بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في مادة السيرة النبوية من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بالرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية، وهذه هي الحلقة الثانية. في بدايتها أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. ففي الحلقة الأولى مهدنا لدراستنا هذه، وبينا في التمهيد مفهوم السيرة النبوية والتي تعني الطريقة والسنة، تعني أحوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من ميلاده إلى وفاته، وضمنها أصحاب السير ما قبل مولده عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن بعض المصطلحات المرتبطة بالسيرة النبوية، ومنها السنة، وهي طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خلقية أو خلقية. أيضا تعرفنا على مصطلح الدلائل والإرهاصات، وهي تلك العلامات التي تدلل على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تكلمنا عن مصطلح الشمائل والخصائص، تلك الأمور التي اختص بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم واختصت بها أمته. أيضا تكلمنا عن المغازي، وهي الغزوات، وهي نهاية أمره عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي بها تحقق النصر والتمكين، فنصر الحق وظهر وزهق الباطل. هذه مصطلحات مهدنا بها لدراستنا هذه، وربما يكون من بين هذه سؤال في الاختبار في نهاية دراستنا، فربما يأتيك السؤال بهذه الصيغة: عرف المصطلحات الآتية. ونأتي بمصطلح السيرة النبوية، نأتيك بمصطلح الدلائل، نأتيك بمصطلح الخصائص والشمائل، نأتيك بمصطلح المغازي، فلابد أن تكون على علم بذلك. إذن أهديناك السؤال الأول الذي يظن أن يأتيك في الاختبار الذي سوف يعقب الدراسة بإذن الله تعالى. بعد هذا التمهيد سنبدأ في هذا اللقاء، ندخل إلى كتابنا، والكتاب الذي بين أيديكم كما ذكرت لكم صنفته خصيصا لهذه الدراسة في هذا المعهد الطيب المبارك. عنونت له بهذا العنوان: الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. كان السلف الصالح يحسنون اختيار عناوين كتبهم، فعنوان الكتاب كما ترون الرسالة الندية. الندية من الندى، والندى قطرات الخير التي تأتي في صبيحة كل يوم معلنة عطر البركة، فتتساقط بأمر ربها على أوراق الأشجار والثمار. والندى أيضا هو بذل المعروف والخير، كما قال الحسن البصري رحمه الله في تعريفه للخلق، قال: والخلق الحسن في ثلاث: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. قال: بذل الندى، بذل الندى أي بذل المعروف، بذل الخير. وكأنني أشير بهذا العنوان إلى ما في هذه الدراسة من خير وبركة بإذن الله تعالى، لأننا نتحدث عن أعظم مخلوق، عن النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي جعله ربنا تعالى سبب كل خير، فقد كان سبب الإخراج من الظلام الدامس إلى النور المبين. الرسالة الندية رسالة خير وبركة، تتضمن الحديث عن مقدمات دراسة سيرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي عن أيام النبي وأحوال النبي وطريقة النبي وسنة النبي. هذا عن عنوان الرسالة، الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. وانتبه معي للفظة مقدمات. المقدمات جمع مقدمة، والمقصود بالمقدمة نص تمهيدي توضيحي يبدأ به المصنف كتابه للدلالة على مضمونه. يبقى المقدمات جمع مقدمة، والمقدمة نص تمهيدي أي يسبق موضوع الكتاب أو موضوع المادة العلمية التي سوف تدرس، فهو نص تمهيدي تفسيري يعني يوضح مضمون المادة التي سوف تدرس، وهي أيضا ما يتقدم به الخطيب بين يدي موعظته من تمهيد. فالمقدمة بالنسبة للتصانيف نص تمهيدي تفسيري يسوقه المصنف أو المؤلف بين يدي المادة العلمية التي سوف يدرسها. نحن سوف ندرس السيرة النبوية، لابد من سبق للدراسة وتمهيد ببيان المقدمات التي من خلالها يحصل طالب العلم فكرة عامة موسوعية عن المادة التي يريد دراستها، أو بمعنى آخر كيف ندرس السيرة. ودي مسألة من الأهمية بمكان. والمقدمة أيضا تعني ما يتقدم به خطيب الجمعة أو الواعظ من تمهيد بين يدي موضوعه، وطبعا لها أهمية قصوى بالنسبة للخطيب بمثابة التهيئة. فالخطيب لكي يتمكن من القيام بموضوعه لابد من تهيئة، يهيئ نفسه أولا ويهيئ المستمع ثانيا حتى يتمكن من الدخول إلى الموضوع. وبخصوص المقدمة أذكر من الطرائف منذ أكثر من 25 سنة، عندما ذهبت إلى الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة للحصول على جدول للخطابة، فذهبت وإذا بي أفاجأ بعقد اختبار، وبالفعل أدخلوني غرفة وجلس أمامي 3 من العلماء عليهم هيبة ووقار وكنت لا أعرفهم، وكان معي آخر يمتحن معي، ومكثنا ما يقرب من الساعة إلا 20 دقيقة تقريبا في مناقشة في العقيدة في العبادات في الفقه في الحديث، وإذا بالعالم الذي يختبرني يفاجئني بسؤال، قال لي أخطب هكذا. أنا أتيت غير مستعد تماما، مانيش جاهز، قال لي أخطب. قلت نعم، إن الحمد لله، قال بدون مقدمة. قلت إن الحمد لله، قال بدون مقدمة. فقلت يا شيخ بارك الله فيك، المقدمة بمثابة التسخين بالنسبة لي كخطيب. الشيخ ضحك ضحكا وبدت نواجذه وقال لمسؤول الدعوة اعطوا هذا الشاب 4 جمع في الشهر. من الذي كان يمتحنني؟ رحم الله العالم الدكتور فؤاد مخيمر، كان رئيس الجمعيات الشرعية الرئيسية بمصر، وكان من العلماء المتقنين أحسبه كذلك، فقال لي اعطوه 4 جمع. فخرجت خارج الغرفة إلى مسؤول الدعوة فقال لي الشيخ حبك كتير، انت عملت ايه؟ قلت له لا ادري. الذي حدث قلت كذا وكذا. قال لي الشيخ ما بيعطيش حد 4 جمع في اول لقاء، ممكن دي 2 جمعة بالعافية، انما معناه ادالك 4 جمع يبقى راضي عنك. الشيخ اتبسط، كيفته، انت قلت حاجة كيفته. فقلت له المقدمة تسخين، انا عشان اتمكن من الحديث لابد ان اهيئ نفسي واهيئ السامع، لذا شرع النبي خطبة الحاجة كان يتقدم بها الخطب والمواعظ، ويصيغ المعلومة لديكم إن الحمد لله نحمده، والتي قدمت بها الموضوع. فإذا المقدمة من الأهمية بمكان، لابد من تمهيد، لابد من تهيئة، لابد من استعداد. بل والعجيب أن الشيخ رحمه الله أعطاني الجمعة الأولى في مسجده، مسجد المؤسسة في الشرقية في منيا القمح، رحم الله الشيخ رحمة واسعة، أمين. هذا عن تعريف المقدمة. احنا قلنا الرسالة اسمها الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية، يعني تبقى أنت كطالب تبقى عارف يعني مقدمة. طب الآن هنبدأ بقى في مقدمة الرسالة، ودي مسألة مهمة. دايما في الدراسات الأكاديمية لابد أن يتعلم طالب العلم منهجية القراءة. كثير من طلاب العلم عندما يقع بين أيديهم كتاب أو رسالة، أول حاجة بيعملها بيروح على الفهرس، ودخل الجسيم في طلب العلم، يبدأ يقلب في صفحات الفهرس، وإذا عجبه موضوع يدخل يقرأه، وبعد كده يغلق الكتاب ويحطه على رف المكتبة سنين طوال، يتلم عليه الغبرة وخلاص على كده، وما استفاد من الكتاب. طالب العلم الذي يريد المنهجية في القراءة ليحصل العلم النافع، نقول له أول ما تبدأ به مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب في الغالب مصنف الكتاب أو الرسالة لا يكتب مقدمة كتابه ولا مقدمة رسالته إلا بعد الفراغ من التصنيف، بحيث تكون المقدمة فيها ما يسمى براعة الاستهلال، أي أنه يضمن في مقدمته مضمون كتابه ورسالته. يبقى حضرتك كطالب علم إذا أردت أن تعرف مضمون الكتاب أو الرسالة، ابدأ بالمقدمة. المصنف في مقدمة كتابه يضع لك مضمون الكتاب، فلو انت بتقرأ المقدمة هتعرف الرسالة اللي بين ايديك او الكتاب اللي بين ايديك عن ماذا يتكلم، وما هو المنهج الذي سيسلكه المصنف في رسالته او في مصنفه. فتعالوا بنا نطبق هذه المنهجية الآن ونبدأ بمقدمة الرسالة. يقول الفقير إلى عفو ربه في مقدمة رسالته: الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات عظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده الصالحين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا يخفى عليه ما ظهر للأعين وما عنها غاب، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب، أما بعد. فيقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آل عمران الآية 31 وما بعدها. ويقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب 21. ويقول تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الأحزاب 39 وما بعدها. ويقول تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الحجرات 7 و8. والآيات كثيرة في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لعلك تعي الآن سبب الدراسة أي دراسة السيرة، أن تتعلم كيف تحب نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم كيف تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم كيف تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم كيف تتأسى بنبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. والآيات كثيرة في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ومن أمحل المحال أن يحقق المرء حبه صلى الله عليه وسلم ومتابعته والاقتداء به صلوات ربي وتسليمات عليه من غير أن يعرف أوصافه وأحواله وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن عشان تحب سيدك النبي وعشان تتبع وعشان تتأسى لابد أن تعرفه، تعرف سيرته وطريقته وهديه وأحواله صلوات ربي وتسليمات عليه. من أجل ذلك صنفت هذه الرسالة وعنونت لها بهذا العنوان: الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية، نتعرف من خلالها على بعض المقدمات المهمة لدراسة سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، سائلا رب الكريم أن يجعلها نافعة ولوجهه خالصة وعن النيران مخلصة ومن الجنان مقربة، وأن ينفع بها كاتبها وقارئها ومن ساعد في نشرها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كتبه خادمكم ومحبكم في الله أبو أحمد الذي يتكلم بين أيديكم، سيد عبد العاطي بن محمد. الآن وبعد أن قرأنا المقدمة تعالوا بنا إلى أولى المقدمات بين يدي دراسة سيرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. المقدمة الأولى: اهتمام السلف الصالح بسيرته صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما. في حقيقة الأمر يشتد حزني كثيرا عندما أسأل بعض الطلبة: كم من الكتب قرأت في سيرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فأفاجأ أنه ما قرأ كتابا واحدا وأكمله. وربما تجد بعضهم يطعنون في العلماء ويجرحون ويسبون ويتكلمون في نوازل الأمة وما قرأ كتابا واحدا عن سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله يا إخوة أقول لكم أن علم السيرة هو أم العلوم، فمن أراد صحة المعتقد فعليه بالسيرة، ومن أراد فهم القرآن فعليه بالسيرة، ومن أراد فهم السنة فعليه بالسيرة، من أراد أن يتعرف على أمهات العلوم فعليه بسيرة النبي الأمين. لذلك من أشق الدراسات على الإطلاق مدرسة سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن أخطأ دراسة السيرة أخطأ كل خير، أخطأ كل خير. السيرة تزكي النفس، السيرة تضبط الاعتقاد، السيرة تضبط الفهم، السيرة تهذب الأخلاق. كثيرا ما يؤتى البعض من قبل الأخلاق، وكثيرا ما أقول إن منهجنا يقوم على ثلاثة محاور: الأول عقيدة صحيحة تستمد من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعقيدتنا توقيفية لا مجال فيها لرأي أو اجتهاد، بل تؤخذ من نصوص الوحيين. المحور الثاني خلق كريم، لا شك أن المعتقد الصحيح يثمر الخلق الكريم. المحور الثالث الفهم السديد، وهو فهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم تلامذة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم أعلى الناس سندا، فقد أخذوا العلم مباشرة عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، اكتحلت أعينهم برؤيته وزاحموه في مجالسه وصاروا معه في نصرة الدين رضي الله عنهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخذ العلم مباشرة عن جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام أخذ العلم مباشرة عن رب العزة جل جلاله. إذن أعلى الناس سندا هم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا الجيل الفريد فهمه أحكم وأعلم وأسلم. لذلك منهجنا كتاب وسنة، بفهم من؟ بفهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك أقول لطلبة العلم: إن وجدتم خللا في أي مسألة فعرضوها على الأصول الثلاثة التي لا يأتيها خلل ولا نقص: الأول الكتاب أي القرآن العظيم، الثاني السنة، الثالث إجماع الصحابة لقول النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذه الأصول معصومة من الخلل أو النقص. يبقى أي حيرة في أي مسألة اعرضها على فهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، واحذر أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ضبط العلم بقى للطالب. أخبرني أحد طلاب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال لنا رحم الله الشيخ من ورعه وتقواه أنه ذات يوم قال: كنت أبحث في مسألة واجتهدت فيها وكان لي فيها رأي، فبحثت في تراجم علماء السلف وفي فقه علماء السلف لأجد لي إماما في هذا الرأي. يقول الشيخ: فلم أجد، فكتمت المسألة ولم أتكلم فيها ولم أخبر برأيي. ما هذا الورع؟ ومن هو الشيخ العثيمين؟ الآن تجد شاب صغير حدث يقول لك: وأنا أرى. أرى؟ ترى مين يا ابن الله يرضى عليك؟ وأقول لك: قلت. انتظر الله يرضى عليك، قل قال العلماء. قال العلماء. لماذا يا إخوة؟ بعض الألفاظ قد تولد في نفسي طالب العلم فخرا وكبرا وعجبا، عياذا بك الله من ذلك، اللهم أمين. التواضع، التواضع يا طالب العلم. احذر الآراء أتية، أصحاب آراء وعندي وقلت احذر. الله يرضى عنك. قل. قال العلماء، يرى العلماء هذه أقوال العلماء والترجيح وفق الدليل كذا وكذا وكذا، فالعلم أدب. لذلك قال العلماء إن أعظم ما يعلمه العالم لطالب العلم قول لا أدري. لا أدري، إن سئلت عما لا تدري فقل لا أدري، ولا تتكلم إلا بعلم، وإن تكلمت بالعلم تأدب عند حديثك عن العلم. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس بعد أن حصل محمد ابن إدريس الشافعي علم مالك وأجازه مالك للفتية والتدريس، سئل مالك عن ابن إدريس فقال قولته المشهورة: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. الله أكبر. هذه الجملة قالها من؟ الإمام مالك، إمام الدنيا في زمانه، إمام دار الهجرة، الإمام الذي جلس أمام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي يدرس حديث النبي 40 سنة، الإمام الذي كان يجلس تحت قدميه الأمراء كهارون الرشيد وولديه الأمين والمأمون، يقول هذا عن ابن إدريس. وصلت هذه الجملة لابن إدريس، فيا ترى هل تكبر وقال أنا أستحقها فقد حصلت كذا وكذا وتعبت في تحصيل العلم؟ تعالوا لنرى. عندما علم الشافعي بمقولة شيخه فيه قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي الإمام مالك. الله أكبر. هكذا العلم يؤتى تواضع. فإياك أن تقول أرى أو عندي، ولكن قل قال العلماء، قال الفقهاء، وهذه أقوالهم وهذه أدلتهم، ووفق الترجيح الدليل الأقوى كذا، والقول على الراجح يكون كذا، ولا تتكلم إلا بالعلم، إلا بالعلم. فالسلف الصالح كان لهم اهتمام كبير بدراسة السيرة، يتعلمونها ويعلمونها لأهمية الباب، فهي أم العلوم. فمن أراد تحصيل الخير فعليه أن يتعلم سيرة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك تعالوا لنقف أمام هذه المقدمة المهمة، وهي اهتمام السلف الصالح بسيرته صلوات ربي وتسليمات عليه. اعلم يا طالب العلم رحمني الله وإياك أن السيرة النبوية المطهرة خير السير وأعظم العبر وأحسن القصص، ولدراستها أهمية عظيمة وقدر كبير. لذا اهتم السلف الصالح بها وكانوا يحفظونها كما يحفظون السورة من القرآن، ويتواصون بتعلمها وتعليمها لأبنائهم، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسؤولية. الله أكبر، الله أكبر. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العتق من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأب، أيها المربي، أيتها الأم، أيتها المربية، كيف حال أبنائكم في باب التربية؟ أما زال أبناؤنا يستمعون المسلسلات والأفلام الهابطة؟ أما زال في الذات أكبادنا يتراقصون على أنغام المعازف والموسيقى؟ أما علمناهم سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فالتربية حقا تكون بالقدوة والأسوة، ونبينا هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، هل تعلمتما سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. تريد أن تربي ولدك، فكيف تربي ولدك وأنت لست قدوة ولست أسوة؟ لذلك عجيب باب التربية على مائدة القرآن. لما نقرأ على مائدة سورة التحريم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لابد أن نقف هنا. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية يقول علموهم وأدبوهم، يعني دي آية التربية، آية التعليم والتأديب. الله ينادي على من؟ على أهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. يا أيها الذين آمنوا، وعندما نستمع إلى نداء الإيمان على مائدة القرآن فلابد أن نصغيه السمع، فهو خير نؤمر به أو شر ننهى عنه. ولما تسمع يا أيها الذين آمنوا في القرآن اللي بعدها من شيم وصفات أهل الإيمان فينبغي الحرص على تطبيقه، ولما تسمع يا أيها الذين آمنوا في القرآن اعلم أن الله يحبك فينادي عليك بأعز صفة وأغلى صفة، صفة تبعث الحياء في النفس خجلا من الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم، بدأ بإيش؟ بالنفس. لازم أنت تكون قدوة، لازم أنت تكون أسوة أيها الأب. لذا كان السلف الصالح يتعلمون السيرة ويعلمونها للأبناء، يتعلم هو أولا عشان يكون قدوة، عشان يكون أسوة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. كوا أنفسكم وأهليكم، أي الزوجة والولد. لما أنت تتربى صح، لما أنت تتعلم صح، تستطيع أن تعلم وتربي. يبقى دي قضية مهمة قوي. يبقى السلف يتعلمون السيرة كما يتعلمون السورة من القرآن، ويعلمون أبناءهم انطلاقا من إيه؟ من الشعور بالمسؤولية. الله يسألنا، وأنا عندي قاعدة كده مهمة احفظوها جيدا، ويا حبذا الطلاب اللي بيسمعونا الآن يكون معاك الورقة والقلم وتدون وتكتب خلفنا. لماذا؟ في اختبار في آخر دراسة المادة، وتعليم العلم يحتاج إلى حفظ، والحفظ ينقسم إلى قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر لمن له ملكة الحفظ وهم قلة، يعني شوف أئمة السلف كان عندهم حافظة عجيبة كالإمام البخاري جبل الحفظ، إنما نحن ضعفت ذاكرتنا وحافظتنا ضعيفة، يبقى محتاجين للكتاب، حفظ الكتاب، تكتب وتدون العلم حتى ترجع إليه ويثبت ويرسخ. يبقى بتسمع بالأذن وأديك بطرب العين عبر البث المباشر، وكمان بتكتب، فتجمع حواس كثر في الحفظ قال القائل مبينا أهمية الحفظ، ودي مهمة أوي لطالب العلم حقيقة. أنا لا أدري كيف يكون الطالب طالبا ولا يدون العلم ويحفظه. قال القائل العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. مرة ثانية، العلوم صيود، العلوم جمع علم وصيود جمع صيد. الصائد بيتعب قوي عشان يصطاد، تخيل واحد بيصطاد غزال ده ممكن يقعد أسبوع واثنين عمال يتبعها ويروح ويتنطط ويستخبلها عشان يجيبها. بالله عليك بعد ما جاب الغزالة وتعب فيها يروح يسيبها من غير ما يربطها؟ يبقى ده إيش؟ أحمق. صح يا حسام، أحسنت يا ولدي، أحمق، ده سفيه ده. فبيقول القائل هو العلوم صيود جمع صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، بالحبال المتينة. فالعلم ده صيد لازم تحفظه وتقيده عشان ما يضيعش، لأن الذاكرة ضعيفة ويضيع العلم، فتدونه. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أهي الآلة حسين أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هتعمل إيه؟ هتضرب أقدامها في الريح وتختفي. فالعلم كذلك محتاج ليش؟ لتدوين. إذن أقول لك في مقام التربية عندنا أصل، ولكل أصل استثناء. الأصل أن البيئة الصالحة تخرج لنا الجيل الصالح، والعكس البيئة الفاسدة تخرج لنا الجيل الفاسد. الدليل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، أدي البيئة أثر البيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي. انظر إلى أثر البيئة بقى. فأنا عندي أصل في التربية، بيئة صالحة تنشئ جيلا صالحا، كما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. لذا في مقام بناء الأسرة المسلمة الإسلام حث على اختيار صاحب الدين والخلق، وحث على الظفر بصاحبة الدين. ليه؟ عشان تبقى بيئة صالحة تقوم على أساس من تقوى الله، فأتربي لنا الجيل الصالح. ده الأصل. البيئة الفاسدة هتخرج لنا جيلا فاسدا، كما قال القائل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. الأب بيضرب بالدف، الأولاد يعملوا يرقصون. فالبيئة الفاسدة هتخرج لنا جيل الفاسد. يا عم الشيخ، سيدنا نوح عليه السلام بيئة إيمانية، رسول من أولي العزم، 1000 سنة إلا 50 عاما بيربي ويعلم ويدعو، ابنه طلع كافرا. أيوة أحسنت، هذا هو الاستثناء، لأن الهادي هو الله. يبقى أنا عندي أصل وعندي استثناء. وأزيدك آزر عابد للصنم خرج من صلبه إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم، ده استثناء. يبقى أنا عندي أصل ولكل أصل استثناء. الأصل بيئة صالحة بتخرج جيلا صالحا، بيئة فاسدة بتخرج جيلا فاسدا. لكن الاستثناء إن ممكن تكون البيئة صالحة زي بيئة نبي نوح عليه السلام، زوجته طلعت كافرة، ابنه كافر وأغرقه الله في الطوفان، لكن هل يحاسب نوح على ذلك؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن نوحا بذل أسباب الهداية، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه للإيمان والثبات على الحق، ليل ونهار دعاهم أفراد وجماعات سر وعلن، فبذل. نعم، إذن نقول له الهادي هو الله. شاء الله أن يكون ولد نوح كافرا وأهلكه الله، وأن تكون زوجة نوح كافرة وأهلكها الله. شاء الله أن تكون زوجة نبي الله لوط كافرة وأهلكها الله. يبقى أنا عندي أصل وعندي استثناءات. لذلك نقول إن على المربين الاهتمام بسيرة النبي الأمين، يتعلمونها كي يعلمونها للأبناء ويربون عليها الأبناء شعورا بالمسؤولية وانطلاقا من المسؤولية. أيضا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب القدر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان وينصران ويمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الآية الأصل البيئة الصالحة بتنشأ الجيل الصالح. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، كحال كثيرين اليوم إلا من رحم ربي وعصم، الأب مشغول بماذا؟ يقول لك أنا بتعب عشانهم، ليل ونهار بيشتغل عشانهم. طب ربيت يبقى مش عشانهم، انت بتعلف حيوانات ولا ايه؟ بتجيب لهم العلفة؟ لا، ده انت بتأخذ بالسبب وتسعى على الرزق عشان تربي على الإيمان. ده احنا كنا بنعلم الإخوة القائمين على كفالة الطفل اليتيم، نقول لهم يا إخوة الكفالة ليست كفالة مالية فقط، دي كفالة إيمانية قبل أن تكون مالية. مش نعت الولد المال ويخرج بره يسب الدين وتارك للصلاة يبقى أنت بتعمل إيه؟ لابد أن تربط اليتيم بالمسجد، تربطه بالصلاة، تربطه بالإيمان، تربطه بالتعلم والتعليم عشان ننشأ جيلا فريدا. وكنا نوصيهم: احذروا أن تجمعوا على اليتيم والفقير ذل الحاجة وكمان ذل المسألة. تجد البعض يقف كده ينهر الناس أكنه بيعطيهم من مالي هو، نقول له لا، يبقى محتاج الرحمة وشفقة وتربية وإعداد. كذلك أنت أيها الأب يقول لك ما أنا بعمل عشانهم، طب ربيت؟ علمت الولد شيئا من كتاب الله؟ علمته سيرة رسول الله؟ علمته السنة؟ علمته ازاي يتوضى وازاي يصلي؟ عرفته بنبيه؟ بحزن لما الاقي شباب كثر ربما لا يعرف من زوجات النبي، ربما لا يعرف من بنات النبي، ربما لا يعرف من اولاد النبي، ربما لا يعرف اسماء النبي، لا يعرف اعمام النبي ولا عمات النبي ولا اخوال النبي، لا يعرف منهاج النبي. يبقى لازم نتعلم سيرة النبي يا أتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى لازم نتربى عشان نربي. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم بسبب إهمال الآباء لهم وتركهم دون أن يعلموهم فرائض الدين وسنن، فأضعوهم صغارا فلم ينتفعوا بهم كبارا. مر الشكوى بتأتينا من الآباء: الولد بيعك، الولد بيسب ويلعن، الولد ما بيسمعش كلامي. لعلك أسأت في صغره ولم تربه على كتاب الله ولا سنة رسول الله ولم تعلمه سيرة النبي، فأنت بتجني الثمار الآن، بتجني الثمر الآن. فالجزاء من جنس العمل. فمن المهم بمكان أن يتجه الآباء والأمهات والمربون إلى سيرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم لتعليمها لأولادهم، ليستفيدوا من دروسها وعبرها وقيم وأخلاق صاحبها صلى الله عليه وسلم. فسيرته صلى الله عليه وسلم معجزة. حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فسيرته صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزاته، وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى. ده كلام من؟ الإمام ابن حزم. فهذا زين العابدين علي ابن الحسين رضي الله عنهما يقول: كنا نعلم، الله أكبر، كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. نعلم أي يعلمنا الآباء وتعلمنا الأمهات، يعلمهم المغازي يعني غزوات النبي وسرايا النبي كما يعلمونهم السورة من القرآن. أين ولدك يا من تستمع إلي؟ بل أين أنت يا طالب العلم يا من تستمع إلي من سيرته؟ وقال الإمام الزهري رحمه الله في علم المغازي: علم الآخرة والدنيا. ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. في علم المغازي علم الآخرة والدنيا، لذا قدمت وقلت لكم إن علم السيرة أم العلوم. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: كان أبي، أي سعد بن أبي وقاص، كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعدها علينا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. الله أكبر، مآثر آبائكم، إنها أحوال نبيكم فكيف تضيعوها، كيف تضيعوها؟ فالحياة لا تستقيم إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتضح الطريق إلا من خلال سيرته صلوات ربي وتسليمات عليه. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحبه صلى الله عليه وسلم عبادة، ده حب النبي عبادة يا إخوة، دين، دين. يقول الله تعالى في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. انظر معي هنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أي أولى بأهل الإيمان، أهل الاستقامة، أولى بك من نفسك التي بين جنبيك. فحبه دين وحبه عبادة. لذا ورد في الصحيح في قصة عمر رضي الله عن عمر، قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر: الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال له النبي: الآن يا عمر. في البداية قال عمر ما قال طبعا، فطبع النفس محبوبة، فبصره النبي بحب الاختيار، فترك عمر الطبع وانتقل إلى حب الاختيار، فقدم حب نبيه اختيارا على حب النفس التي بين الجنبين. إذن حبه دين وعبادة. وفي قراءة الشرح للآية ما يمكن لك هذا المعنى. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب فضائل الصحابة من حديث أنس رضي الله عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عن أنس، انظر إلى فقه الصحابة، قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الله أكبر. يا إخوة، حب النبي دين، وحبك للنبي هو اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالحب ليس الدعوة ولكنها منهاج حياة، اتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. بل متابعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أحد ركني الإسلام الذي قام عليها الإخلاص والمتابعة. فقولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أدي الإخلاص، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. قولنا محمد رسول الله، أدي المتابعة، فلا يعبد الله إلا وفق ما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حب النبي واتباع النبي هو الترجمة الحقيقية للمحبة. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من أمحل المحال أن نحب النبي وأن نتبع النبي بغير معرفة سيرة النبي. هل وصلت هذه المقدمة؟ وكيف نهتم بتعلم سيرته وبتعليم سيرته لكي نحقق محبته ونحسن اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ إخوة الإيمان والإسلام، عقارب الساعة تطاردنا وهي هكذا دائما أبدا، والمقام يضيق بنا. لعل فيما قيل الكفاية في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع مقدمة جديدة بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.